تجلية الحكمة اليمانية، تجلية الحكمة اليمانية.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أن أهل اليمن هم أهل حكمة، أن أهل اليمن هم أهل حكمة. وقد أردنا في موقفنا هذا أن نجلي الحكمة اليمانية التي مدح بها أهل اليمن وأثنى عليهم بها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون بحاجة إلى إعادة النظر في استخدامهم الحكمة وفي التعامل مع بعضهم بعضا بالحكمة، فلتبقى هذه الحكمة عند أهل اليمن، ألا وهي اختيار الحق للباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل اليمن، قال: هم الذين حاربوا أهل الردة، وهم الذين فتح الله بهم الأمصار، وهم الذين فرج الله بهم كربات المؤمنين. فإذا سيرت طرفك في الفتن في اليمن لا تكاد أن تجدها إلا مدبرة من خارج، إلا مدبرة عليهم ومدبرة فيهم من قبل من يسعى في الإضرار والإفساد من خارج اليمن. هكذا ينبغي أن يكون ولاة الأمور، أن يكون المسؤولون، وأن يكون كبار القوم، أن يكونوا حريصين على البلاد والعباد، حريصين على الدماء والأعراض، حريصين على الأموال والحقوق. هذا الذي ينبغي. أما من جاء أثر له فتن وفكر القتل والقتال، فإن المسلمين لأغراض دنيوية، فهذه من أسباب النكبات، تلو النكبات، وهذه أضرارها كثيرة. فلهذا ندعو الأطراف المتقاتلة إلى التوبة إلى الله، وندعوهم إلى التصالح فيما بينهم، وإلى حل قضاياهم بالحلول النافعة الشرعية. فندعو إلى الرجوع إلى ما جاءت به الشريعة، وإلى ما عرف به أهل اليمن من استعمال الحكمة في المواقف وفي القضايا وفي الأحوال، والسعي في الإصلاح. شوه بأهل اليمن في وقتنا الحاضر، وصار من هو خارج اليمن يظن أنه ما بقي إسلام في اليمن، ولا بقي أصحاب عقول راشدة في اليمن. فندعو جميع الأطراف المتقاتلة إلى التصالح وإلى التوبة إلى الله، فيترك القتال بأي نوع من أنواعه، كان تفجيرا أو تلغيما أو اغتيالا أو غدرا، كان هجوما أو غزوا، يترك القتال وترد الأمور إلى ما جاءت به الشريعة.
تجلية الحكمة اليمانية، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 11 من شهر ربيع الأول لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يعرفوا منزلة الحكمة التي جاءت بها الشريعة ودعت إليها وحضت عليها، وأن يعرفوا منافع الحكمة العميمة الخاصة والعامة، المنافع الدينية والدنيوية والأخروية. الله عز وجل هو معطي الحكمة، هو الحكيم، فقد سمى نفسه بالحكيم، وكرر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم ما يقارب 100 مرة، وهو الحاكم بين العباد، الحاكم في الدنيا والآخرة، بل هو أحكم الحاكمين، وهو خير الحاكمين، وهو الحكم أيضا. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. قال الإمام المفسر الكبير ابن جرير رحمه الله تعالى: الحكيم هو الذي ليس في تدبيره خلل ولا زلل، هو الذي ليس في تدبيره خلل ولا زلل. الله عز وجل متصف بالحكمة ومتسمي بالحكيم سبحانه، فهو سبحانه في أفعاله وأقواله حكيم، فلهذا أفعاله وأقواله فضل وعدل. أفعاله سبحانه وأقواله فضل يتفضل بها على العباد، وعدل حكم بها بين العباد سبحانه وتعالى. وهو سبحانه المعطي للحكمة والمتفضل بها على من يشاء من عباده. ألا وإن أعظم الخلق نصيبا من الحكمة الإلهية التي أكرمهم الله بها وأعطاهم إياها وفضلهم بها ورفع منازلهم في الدنيا والآخرة بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد أوحى إليهم بما أوحى، ووحيه سبحانه هو من عظيم حكمته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا رب العالمين يعطي الحكمة من يشاء من أتباع الأنبياء والرسل وخلفاء الأنبياء والرسل، فخلفاء الأنبياء والرسل هم أعظم الناس حكمة بعد الأنبياء والرسل، بقدر ما ورثوا من الأنبياء والرسل مما أرسلهم الله به وبعثهم به. قال سبحانه في كتابه الكريم مبينا إعطاء الحكمة لمن يشاء من العباد: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالحكمة داعية إلى كل خير وسبب لكل نفع بإذن الله عز وجل. وهكذا أيضا أخبر سبحانه أنه يؤتي الحكمة من يشاء. قال سبحانه في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلم بها ويقضي بها، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في أن الحكمة من عطاء الله. والحكمة إذا قرنت في القرآن الكريم بالكتاب وهو القرآن فالمراد بها السنة المطهرة، وإذا انفردت الحكمة، إذا ذكرت منفردة، فإنها تعني الوحي كله، وتعني الخير بحذافيره، فقوله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أخبر الله عن عظيم ما يكرم به سبحانه من أعطاهم الحكمة، وأن الخير العميم والخير النافع الكثير قد صار فيهم وصار على أيديهم. وقد صح عن مجاهد بن جبر المفسر الكبير من أئمة التفسير في التابعين أنه قال في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال المراد بالحكمة الإصابة في القول، الإصابة في القول وفي الفعل، الإصابة في القول وفي الفعل. وصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال الحكمة الفقه في الدين والعمل بذلك، الفقه في الدين والعمل بذلك. وعلى كل لا يختلف العلماء والشراح أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها وإنزال الأشياء منازلها. وقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله من أدق الناس تعريفا للحكمة، قال الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فهذا أحسن التعريفات وأجمعها للحكمة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قائلا والحكمة نظام الوجود، والحكمة نظام الوجود، فأي خلل في الوجود وفي العبد فسببه الخلل في الحكمة، فسببه الخلل في الحكمة. قال ولها ثلاثة أركان العلم والحلم والأنا، ولها ثلاثة أركان العلم والحلم والأنا، قال وضدها ثلاثة الطيش والجهل والعجلة، قال فلا حكمة لجهول ولا لعجول ولا لطائش. ألا ولنعلم أن إعطاء الله الحكمة لمن يشاء من عباده هو إعطاءان، الأول أنها غريزة أن الله عز وجل يخلق فيه هذه الغريزة فتكون غريزة فيه، والثاني أن ينالها بالاكتساب وبالخبرة، وأعظم ما تكتسب به الحكمة التفقه في الدين للعمل بذلك، والتعبد لله بما شرع، والوقوف عند حدود الله كما أمر وكما زجر. أن يسير العبد في فلك الشريعة وفي ميادينها حيثما كانت، فهذا من عطاء الله الكبير لمن يشاء من عباده سبحانه. ألا وإن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا في سنته أن أهل اليمن هم أهل حكمة، أن أهل اليمن هم أهل حكمة، وقد أردنا في موقفنا هذا أن نجلي الحكمة اليمانية التي مدح بها أهل اليمن وأثنى عليهم بها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. حديث أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. هذا الحديث قد ذكره السيوطي وغيره في الأحاديث المتواترة، فليس من الأقاويل، فليس من الأقاويل الباطلة، بل هو كما سمعت في هذه المرتبة العالية أنه من الأحاديث المتواترة. وقد جاء لفظ والحكمة يمانية في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم وغيرهما، وقد جاءت في حديث ابن عباس وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث البراء بن عازب وفي حديث معاوية رضي الله عنهم جميعا وفي حديث غيرهم ممن لا أستحضرهم في موقفي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح أهل اليمن بمدح رفيع عظيم وخصهم بهذا المدح فصاروا بذلك أكثر من غيرهم في هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام والحكمة يمانية لا يعني حصر الحكمة في أهل اليمن، لا، ولكن يفهم من الحديث أنهم من أبرز الناس في هذا المجال وممن لهم باع كبير وحظ وافر ونصيب كبير في الحكمة التي يمدح أهلها والتي يرفع الله بها أصحابها. فيا معشر اليمنيين نحب أن تجلى لكم هذه الحكمة التي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أهل اليمن بها. فقد وجدت المواقف العظيمة والأعمال النافعة الكبيرة لأهل اليمن من سابق ومن لاحق التي بيضت وجوههم والتي رفعت رؤوسهم والتي أعلت منزلتهم عند الله وعند خلقه. فاليمنيون بحاجة إلى إعادة النظر في استخدامهم الحكمة وفي التعامل مع بعضهم بعضا بالحكمة. أرسل الله سيد الأولين والآخرين إلى الناس أجمعين بل إلى الجن والإنس، فبلغ أهل اليمن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى الناس، فأخذوا يبحثون ويتحرون ويتتبعون الأخبار في حال من بعث، في حال الرسول الذي بعث بالرسالة من عند الله إلى الخلق والعباد. فما كان منهم بعد أن رأوا أن يستجيبوا لهذا الرسول الكريم إلا أن يستجيبوا له فدخلوا في الإسلام اختيارا لا اضطرارا ولا قهرا، وإنما اختاروا الله ورسوله واختاروا الله ودينه واختاروا الله وما عنده من الخير والعز ومن السعادة والنعيم الذي وعد الله به عباده المتقين. فدخلوا في الإسلام فأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام زرافات ووحدانا يريدون الإسلام ونصرة الإسلام والدخول مع أهله والقيام به، ومن لم يذهب ولم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في اليمن فقد دخل في الإسلام وقبل الإسلام والحمد لله. هذا من الحكمة، إذ أن من النقمة والشقاء ومن الحماقة أن الشخص يرد ما دعاه الله إليه ويرفض ما فيه أعظم سعادة له في الدنيا والآخرة، ويتجاهل أن الله أرحم به من نفسه وأن الله أعلم بمصالحه وأن الله أحكم فيما شرع وقدر سبحانه وتعالى. فالدخول في الإسلام اختيارا لا قهرا كان من جملة الحكمة التي برز بها أهل اليمن في العالم العربي بل وفي العالم كله بحمد الله رب العالمين. فليبقى هذا الاختيار ولتبقى هذه الحكمة، فلتبقى هذه الحكمة عند أهل اليمن، ألا وهي اختيار الحق للباطل والرضا بالحق لا بالباطل والتفضيل والتقديم للحق لا لغيره. فلتبقى هذه ولتدم في أهل اليمن، فإن الأمر لا يزال كذلك أيضا مات سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فارتد من ارتد من العرب، وهذه كانت زلة كبيرة، وكانت مصيبة عظمى تقع على من وقع فيها عياذا بالله. أما أهل اليمن فاختاروا البقاء على دين الله، لأنهم دخلوا في الإسلام يعبدون الله، لا يعبدون رسول الله، وإنما يعبدون الله، والله حي لا يموت، والله حي لا يموت، فبقوا على الإسلام ولم يرتدوا كما ارتدت من قبائل العرب. نعم، حصلت ردة قليلة في بعض الأماكن اليمنية لا تكاد تعرف في التاريخ ولا تكاد تذكر، ولكن هذه القبائل القليلة التي ارتدت قامت بعض القبائل المسلمة وقاتلتها حتى ردتها إلى الإسلام، وبقي أهل اليمن على الدين الحق، على الدين الحق بحمد الله رب العالمين. بل لم يكتفي أهل الحكمة بهذا أن بقوا على الدين الحق، بل تحركوا واستجابوا لنداء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردة، في قتال أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام من قبائل العرب. فتحرك من اليمنيين من تحرك في قتال أهل الردة. هكذا كانت الحكمة سائدة في أهل اليمن بحمد الله رب العالمين. لم يكونوا بعيدين عن الحكمة والسداد والرشاد، بل كانوا مبرزين في ذلك والحمد لله. ولما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحققت الحكمة في أهل اليمن أكثر وأكثر، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن أنصارا وأعوانا، أتاكم أهل اليمن أنصارا وأعوانا، أعوانا على الحق وأنصارا لأهل الحق ولدين الحق بحمد الله. هذه وظيفتك يا مسلم، هذه وظيفتك، وهذه منزلتك، وهذا ما ينبغي أن تحرص عليه، أن تكون معينا على الحق، أن تكون معينا على الحق، داعيا إليه، سائرا عليه، حريصا عليه، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فاستجابت قبائل كثيرة لنداء عمر بن الخطاب للعرب في أن يواجه بهم الفرس والروم، فكانت الاستجابة من اليمنيين منقطعة النظير بحمد الله رب العالمين. وكانت هذه الاستجابة تحقيق لمعجزة نبوية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحصولها وبوقوعها في الوقت الذي أراده الله. فقد جاء من حديث واثلة ابن الأسقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن وقال: يا محمد، لقد جعلت ما أمامك رزقا لك، وجعلت ما خلف ظهرك مددا لك. فكان أهل اليمن هم المدد الذي نصر الله بهم الإسلام وأعز بهم الدين، والذين فتح الله بهم الفتوحات بحمد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل اليمن، قال: هم الذين حاربوا أهل الردة، وهم الذين فتح الله بهم الأمصار، وهم الذين فرج الله بهم كربات المؤمنين. وهو يشرح حديث ابن عباس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لأجد نفس الرحمن من اليمن. قالوا: فالنفس هو بمعنى التنفيس للكربات والتسبب في ذهاب الكربات، وفي دفع الفتن والأزمات. هذه من الحكمة العظيمة، اختيار الدفاع عن الدين للدفاع عن الباطل والنصرة للإسلام للنصرة لغيره. هذا من الحكمة التي يعطيها ربك ويتفضل بها مالك الأمر ومدبر الخلق على من يشاء من العباد. كذلك من الحكمة في أهل اليمن ما جاء في حديث عقبة عند الإمام أحمد وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا وأبخع طاعة وأبخع طاعة. قال ابن الأثير رحمه الله في قوله وأبخع طاعة أي أبلغ طاعة، فطاعتهم لله أعظم من طاعة كثير من المسلمين، وإقبالهم على الله أعظم من إقبال كثير من المسلمين. هذا مما بينه الرسول مما هو من الحكمة، من الحكمة أن المسلم يقبل على طاعة الله لا على طاعة الهوى ولا على طاعة النفس الأمارة بالسوء ولا على طاعة شياطين الجن والإنس، وإنما طاعة لله. عبد لله ليس عبدا لأحد، عبد لله الواحد القهار. فأهل اليمن عرفوا بالعزة وعرفوا بالأنفة عن أن يطيعوا مخلوقا مثلهم في غضب الله وفي سخط الله وفيما يسبب الضير ويعقب ما لا تحمد عقباه. فيا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، المطلوب الحرص على هذا، الحرص على الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره: الملك في قريش والأذان في الحبشة والقضاء والأمانة في الأزد، وهؤلاء من اليمن. وقال: والسرعة في أهل اليمن. والسرعة في أهل اليمن، ما المراد بالسرعة هذه؟ إنها كلمة مدح عظيم، إنها كلمة مدح عظيم. بعض الشراح قالوا المراد بالسرعة السرعة إلى الجهاد في سبيل الله، وقد كان أهل اليمن في أول الإسلام هكذا، فقد بادروا إلى ذلك. ومنهم من فسرها بالعموم السرعة إلى طاعة الله. لا تجدهم يتأخرون ويتميلون ويتكاسلون عن طاعة الله. هكذا عرف أهل اليمن في الأزمنة الماضية، في أزمنة العافية. وهكذا تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليمنيين بحاجة ماسة إلى أن يعيدوا النظر في سيرهم حتى يعودوا إلى ما هو أسعد لهم وإلى ما هو أزكى لهم عند الله وعند خلقه. فأهل اليمن ليسوا بحاجة إلى الانحرافات والضلالات والبدع والتحزبات، ليسوا بحاجة إلا إلى ما ينفعهم. وأهل اليمن لباسهم هذا التمسك بالدين، الطاعة لله لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، المؤاثرة للحق، الإقبال على الحق. هذه من مزاياهم العظيمة، فهم سريع الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا وإن أهل اليمن مما عرفوا به أيضا أنهم بحمد الله بعيدون عن الفتن، بعيدون عن الفتن. فإذا سيرت طرفك في الفتن في اليمن لا تكاد أن تجدها إلا مدبرة من خارج، إلا مدبرة عليهم ومدبرة فيهم من قبل من يسعى في الإضرار والإفساد من خارج اليمن. وبعض اليمنيين إما أنه لا يدرك هذا التدبير بليل والماكر، وإما أنه يستمال بشيء من الدنيا ومن لعاعتها فيقبل من ذلك ما يقبل، أعني من الفتنة، فيحصل من الشر ما يحصل. وإلا فكما سمعتم أن أهل اليمن بحمد الله هم على هذا الخير، على هذا الخير العظيم. لا صحيح أنه في العصور المتأخرة حصل ضعف، حصل ضعف في كمال الإيمان، ضعف في كمال الإيمان وفي الحكمة وفي الفقه في الدين، حصل ضعف في كثير من أهل اليمن، ولكن هذا لا يعني أن الحكمة انتهت وأن الخيرية انتهت من أهل اليمن، بل لا يزال الخير في أهل اليمن والحكمة في أهل اليمن يكاد أن يكون أكثر من غيرهم حتى في الوقت الراهن، حتى في الوقت الراهن. ولكن لا يعني هذا أننا نبقى نجدد الذكر لما حصل من الخير على أيدي أجدادنا وأسلافنا من اليمنيين من الصحابة ومن تبعهم، بل ينبغي إلى جانب هذا أننا نأخذ قسطنا وحظنا الوافر مما دعانا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومدحنا به وبينا هذه المنازل الرفيعة العظيمة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، اليمنيون عرفوا بحب الخير، عرفوا بحب الخير وبحب السلام للناس وبحب النجاة من الفتن، ولهذا عرفوا في التاريخ بكثرة السعي في الإصلاح، بكثرة السعي في الإصلاح بين المتخاصمين وبين المتنازعين، خصوصا إذا كان يخشى من وراء ذلك ما يؤدي إلى الضرر العظيم كالقتل والقتال، كالقتل والقتال. فعرفوه بمثل هذه المساعي الحميدة، المساعي الحميدة، السعي في الصلح، السعي في الإصلاح بين المتخاصمين، والقيام بما يتيسر من ذلك ما أمكن إلى ذلك. ولهذا قد تجد الفتنة تنفجر ثم سرعان ما تسد أبوابها، ما تسد أبوابها، ويعود الأمر إلى خير وسداد. هذا حاصل في التاريخ، الذي يقرأ التاريخ فقد تحصل بعض الفتن العظام وسرعان ما تسد كما سمعت، وتعود الأمور إلى ما فيه سد أبواب الفتن، وإلى ما فيه الأمان والاستقرار، وإلى ما فيه الرجوع إلى السلام والنجاة والبعد عما يعقب الضير وعما يسبب الدمار والهلاك والإبادة. هذا مما عرف به أهل اليمن، إلى جانب تجنبهم وابتعادهم عن الفتن رأسا، عن الفتن، عن الفتن بحمد الله رب العالمين. فلهذا يا معشر المسلمين إننا نلاحظ أن بعض الفتن كادت أن يكون لها صولات وجولات طويلة عريضة، أن تأخذ الأعمار، أن تأخذ الأعمار. فهنالك من الفتن، من فتن القتل والقتال، أنها قد أخذت من الناس ما أخذت، مع أن العاقل والموفق من قبل الله والذي يقف عند حدود الله ويراقب الله عز وجل يسد هذا الباب ويجتنب هذا الطريق ولا يورط نفسه في هذه الفتنة العظيمة، فتنة القتل والقتال. وإن ذهب من دنياه ما ذهب، وإن أخذ من منزلته ومكانته الدنيوية ما ذهب، هذا في حق من كان عاقلا وفي حق من كان متدينا يخشى الله ويراقبه ويرحم عباد الله ويتقي الله في عباد الله، ويتقي الله في عباد الله. وقدوته أهل اليمن في هذا هو القرآن الكريم والسنة المطهرة وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. فهكذا كل من رزق هذه المنزلة العظيمة إنه ساع كما سمعت، إنه ساع كما سمعت. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو معروف منه رضي الله عنه، هو والحسين سيد شباب أهل الجنة، لما رأى أن بقاه خليفة سيؤدي إلى اقتتال المسلمين ماذا صنع؟ أعلن تنازله عن الخلافة. فحمده المسلمون، حمده المسلمون أيما حمد، ورفع في المسلم عند المسلمين أيما رفعة، وتحقق فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمن كان يقتدي بالصالحين كانوا ملوكا أو رؤساء، كانوا أغنياء أو كانوا على غير ذلك، من كان يقتدي بهم في أفعال الخير وفي الإصلاح وفي الحرص على استقامة أحوال المسلمين، إنه بحمد الله لا يحتاج أن يدخل في هذه الفتن أصلا، لا يحتاج أبدا ولا يقبل أبدا أن يدخل في هذه الفتن المتلاطمة، لأن الدماء إذا سفكت فهذا أعظم ذنب بعد الكفر والشرك بالله عز وجل. فدماء المسلمين لما تسفك من قبل المسلمين ماذا يعني هذا؟ تعدي المسلمين على بعضهم بعضا، وبغيهم على بعضهم بعضا، ومكرهم ببعضهم بعضا، وغدرهم ببعضهم بعضا، هذا إلا ما أذن الله به من القتال المشروع وبضوابطه، فهذا الذي قد أذن الله به قد أذن به. لكن ما يدور في اليمن من أنواع القتال ليس من هذا المشروع، ليس من المشروع في الشريعة، وإنما هو قتال على الملك، وهذا القتال هو أضر قتال وأفسد قتال للمسلمين، القتال على الملك، القتال على الملك. فكثيرا ما يتقاتل الناس على المال، لكن القتال على الملك أفتك بالناس وأعظم إضرارا بهم، وأعظم إضرارا بهم، فيحسده الحرث والنسل عياذا بالله. فلهذا معاشر المسلمين، المطلوب أن نؤثر ما عند الله، وأن نرحم عباد الله، بل نرحم أنفسنا، ولا ندخل في هذه الفتن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ومن المواقف الحميدة التي حمدت لصاحبها ما قام به عبد الرحمن الإرياني، هذا لما كان في رئاسته، لما كان رئيسا، وأحس أن المسلمين، أن اليمنيين سيقتتلون من أجل بقائه على الرئاسة، ماذا عمل؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ وهذا في وقت مضى قريب، إنه أعلن استقالته، أعلن استقالته عن الرئاسة. لماذا أعلنها؟ فقد ذكر ذلك، فقد ذكر ذلك في مذكرة له، أنه قال: والله ما أحب أن دم دجاجة يسفك، فضلا عن أن يسفك دم إنسان يمني من أجل بقائه على الكرسي. ثم ذهب وبقي في سوريا في اللاذقية، وبعد شهر من مغادرته اليمن أرسل برسالة إلى أصحابه وإلى مقربيه في اليمن، يقول لهم: إني مستريح وإني منشرح ومطمئن بما فعلت، والحمد لله، فإني لا أرضى ببقائي على الكرسي ويتقاتل من أجل المسلمون، ويتقاتل من أجل المسلمون. انظروا إلى أناس فتح الله عليهم، إلى أناس جعل الله فيهم من الرحمة والشفقة ما جعل. هكذا ينبغي أن يكون ولاة الأمور، أن يكون المسؤولون، وأن يكون كبار القوم، أن يكونوا حريصين على البلاد والعباد، حريصين على الدماء والأعراض، حريصين على الأموال والحقوق، هذا الذي ينبغي. أما من جاء أثر له فتن وفكر القتل والقتال بين المسلمين لأغراض دنيوية، فهذه من أسباب النكبات، تلو النكبات، وهذه أضرارها كثيرة. في الدنيا والآخرة. والله بالمرصاد، والله بالمرصاد لمن سلك هذه المسالك. فلهذا ندعو الأطراف المتقاتلة إلى التوبة إلى الله، وندعوهم إلى التصالح فيما بينهم، وإلى حل قضاياهم بالحلول النافعة الشرعية السلمية. الإسلام جاء بالخير، الإسلام ما دعا إلى أن نسعى في أن نتقاتل، ومن تقوى ظلم، ومن ملك السلاح فتكد بمن لا يملكه. لا، المطلوب من المسلمين أن يتراحموا. قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فمن لا يرحم الناس ويرحم ذراريهم ويرحم نساهم وأيتامهم وأراملهم ويرحم ويرحم، لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلهذا ندعو ونقول: القتل والقتال ليس بحل، ولم يكن حلا في يوم من الدهر إلا ما كان من القتال المشروع. وليس كلامنا عن القتال المشروع، وليس القتال الحاضر بقتال المشروع، فهذا القتال وراءه من الفتن ما وراءه. فندعو إلى الرجوع إلى ما جاءت به الشريعة، وإلى ما عرف به أهل اليمن من استعمال الحكمة في المواقف وفي القضايا وفي الأحوال، والسعي في الإصلاح. شوه بأهل اليمن في وقتنا الحاضر، وصار من هو خارج اليمن يظن أنه ما بقي إسلام في اليمن، ولا بقي أصحاب عقول راشدة في اليمن، لما يسمعون ولما يرون. من قتل ذهب يصور للناس أنه فعل كذا وقتل كذا وفجر كذا. يا سبحان الله، كيف صار الشر يرفع للناس ويذكر للناس. المطلوب أن هذه الشرور تبكي عليها، تبكي بسببها، ويبكي بسببها من وقع في ذلك. فإن لله أخذات ونقمات في من يتعدى وفي من يبغي على العباد. فندعو جميع الأطراف المتقاتلة إلى التصالح وإلى التوبة إلى الله، فيترك القتال بأي نوع من أنواعه، كان تفجيرا أو تلغيما أو اغتيالا أو غدرا، كان هجوما أو غزوا، يترك القتال وترد الأمور إلى ما جاءت به الشريعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.